الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر عسى أن نزداد محبة لله تعالى ولطاعته وبعدا وبغضا لمعصيته. ومعنا شيء يتعلق بباب الغيبة. تقدمت معنا الأحاديث والآيات التي تحذر من الغيبة، وبقي معنا أسباب الغيبة، الأسباب التي تودي بالمسلم إلى الغيبة، فلا بد من معرفتها حتى يحذر المسلم منها. وهذه الأسباب ذكرها صاحب مختصر منهاج القاصدين المقدسي. هذا الكتاب كتاب مهم، مختصر منهاج القاصدين، كتاب مشهور ومعروف، وإن كان فيه بعض الأحاديث ضعيفة لكنه كتاب مهم جدا، وفي الحقيقة يعني مختصر عن إحياء علوم الدين الغزالي. هذا الكتاب يعني على ما فيه من طامات ويعني أمور فاسدة في العقيدة وأحاديث موضوعة، لكنه يعني أيضا مليء بالفوائد العظيمة، فلذلك اختصره بعض العلماء كابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم اختصر منهاج القاصدين المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، كذلك القاسمي عنده موعظة المؤمنين في اختصار إحياء علوم الدين، وهكذا. فذكر أسباب الغيبة، وهذا الكتاب يعني أيضا يعني ذكر فيه آفات اللسان وأمراض القلوب ويعني أسبابها ويعني علاجها. فذكر من أسباب الغيبة أن يشفي غيظه، هذا السبب الأول، أن يشفي غيظه. شخص أساء إليك فأردت أن تشفي غضبك وغيظك منه، فبدأت تتكلم عنه في المجالس، فهذا سبب. ثم السبب الثاني اللعب والهزل والمزاح عكس الأول، مجرد لعب ومزح، وهذا السبب هو الذي جعل كثير من الناس اليوم يقعون في الغيبة. من هنا تأتي الاستهانة بهذه الكبيرة من الكبائر، يظن أنه مجرد مزح ولعب، فيتكلم عن فلان ويصف فلان ويسخر بفلان، ثم يقول أنا لا أقصد، أنا أمزح وألعب، فهذا يدخل في الغيبة، اللعب والهزل. ثالثا الحسد، ثالثا الحسد، كذلك رابعا مجاملة الأصدقاء، مجاملة الأصدقاء، يعني يكون في مجلس فيتكلمون في فلان ويغتابونه، فإذا نصحهم قد ينفرون منه، فيجلس ساكتا يجاملهم على الغيبة، فيكون مشاركا لهم في الغيبة. وأيضا هذا يعني سبب يعني انتشر في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الترمذي، قال من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذه بعض الأسباب. وعلاج الغيبة أولا يأتي من النظر في سببها، تنظر في السبب الذي يوقعك في الغيبة فتبتعد منه، هذا العلاج الأول. إذا كنت تعلم من نفسك أنك تغتاب الناس عند المزاح واللعب فتنزجر عن هذا، مثلا، أو عند مرافقة الأصدقاء ومجالستهم فأيضا تنصحهم. ثم ثانيا أن تتذكر عيوب نفسك بدل أن تشتغل بعيوب الناس، أن تتذكر عيوب نفسك. ثم ثالثا أن تتذكر أن الغيبة تعرضك إلى سخط الله، وأنها تنقل حسناتك إلى من اغتبته. إذن تتذكر جزاء الغيبة، تتذكر أن الغيبة تنقل حسناتك إلى من اغتبته، يعني أنت تغتاب هذا الإنسان وتكرهه وتتكلم عنه، وهذا الكلام كله في صالح هذا الإنسان في الحقيقة، لأنه يأخذ بذلك حسناتك. ويدل على هذا الحديث المشهور، حديث المفلس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه قال: أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا وعيد شديد، فالمسلم ينزجر إذن عن الغيبة. ثم معنا نقطة أخيرة، وهي ما يسمى بالغيبة الجائزة. متى تجوز الغيبة؟ نكتب هذا البيت من الشعر. قال الناظم: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، يقول فلان ظلمني اشتكي عليه، ومعرف، يعرف حال الإنسان من باب النصيحة في الدين، كما يقال في جرح الرواه: فلان كذاب وفلان ضعيف الحفظ، وهكذا من باب النصيحة للدين. وأيضا كما تبين أخطاء أهل البدع، فهذا التعريف لا بد أن يعين هذا الإنسان حتى يعني نعم، وهذه النقطة تتعلق بالتحذير، ومحذر حتى يحذره الناس، حتى يحذره الناس. أما المعرف، نعم المعرف المراد بها يعني تعريف الإنسان، يعني إذا عندنا جرح الرواه وبيان أخطاء أهل البدع هذه تدخل في التحذير ومحذر. أما ومعرف فيعني تريد أن تعرف إنسانا، وما يعرفه الناس إلا إذا وصفته بوصف معين، قلت فلان طويل، فلان قصير، فلان متين، فلان، كما يقال أيضا الأعمش، سليمان الأعمش، هذا من رواة الحديث، والأعمش هذا مرض في العين، يعني ما يرى في الليل جيدا، وحميد الطويل، وهكذا. فهذه الأوصاف ليست من باب الغيبة وإنما من باب التعريف. ثم كذلك قال: ومجاهر، نكمل، ومجاهر فسقا، ومجاهر فسقا ومستفت ومن، ومجاهر فسقا ومستفت ومن، ومجاهر فسقا الذي يجاهر بمعصيته فهذا لا حرمة له. وأيضا الإنسان ما يذكره بعينه إلا إذا كان هناك مصلحة، ولذلك يعني أيضا يخطئ بعض الناس وبعض طلبة العلم لما يعني يتكلم من باب التحذير أو عن المجاهر بفسقه، لكن ما ينوي بكلامه وجه الله تعالى، وما يريد التحذير، وإنما يدخل في نفسه أمر آخر وشهوة خفية، وهي يعني التشفي من فلان، ويتكلم عنه يعني بدافع الانتصار لنفسه عليه، فهنا تنقلب النية الحسنة إلى نية سيئة، ويظن أنه ما يغتاب الناس. فهنا أيضا يحذر طالب العلم إذا تكلم في مبتدع أو في يعني مجاهر بفسقه، عليه أن يخلص لله تعالى وما يتكلم إلا إذا كان هناك مصلحة. قالوا مستفت ومن يستفتي فيحتاج إلى تعيين الشخص. ثم قال ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر من طلب الإعانة في إزالة منكر فيشتكي على فلان أو يعني يعين فلان أنه يعمل كذا وكذا فحتى يزال المنكر. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق. إضلال الأعمى عن الطريق هذا العمل في الحقيقة في غاية المهانة والخسة، عمل ينبئ عن قسوة قلب صاحبه وخروج الرحمة منه، فلهذا كان من الكبائر إضلال الأعمى عن الطريق. لماذا كان من الكبائر؟ لأنه عمل ينبئ عن خروج الرحمة من قلب صاحبه وقسوة القلب. فهذا الأعمى إنسان ضعيف يشفق عليه الناس ويمدون إليه يد العون والمساعدة، فيأتي إنسان يضله عن الطريق والعياذ بالله، فهذا قلبه امتلأ بالقسوة وخرجت الرحمة منه والعياذ بالله. ثم كذلك أيضا هذا من جحد نعمة الله تعالى عليه، هذا الإنسان الذي يضل الأعمى هذا جحد نعمة الله تعالى عليه بالبصر، من جحد نعمة الله تعالى عليه بالبصر. فمن تمام شكرها إرشاد الأعمى، الله تعالى أعطاك بصر، فمن تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة أنك إذا رأيت من فقد هذه النعمة أن ترشده وتهديه السبيل. إضافة يعني إلى ما في هذا العمل من كذب عليه وظلم له، فكان من كبائر الذنوب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أضل الأعمى عن الطريق، وهذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وكذلك يعني له شاهد عند ابن من حديث ابن عباس عند أحمد، وإسناده حسن، إسناده حسن وعند أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن. ثم قال ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من حمى مؤمنا من منافق آذاه بعث الله له يوم القيامة ملكا يحمي لحمه من نار جهنم ويدخل في هذا يعني مسألة إضلال الأعمى عن الطريق. من حمى مؤمنا من منافق آذاه، فهذا الذي يضل الأعمى عن الطريق يعني حاله والعياذ بالله كحال المنافق الذي يظهر للأعمى شيء ويبطن شيئا آخر، يظهر له أنه يهديه الطريق وهو في الحقيقة يضله، فحاله حال المنافق. لذلك يندرج في هذه الجملة وفي صفة المنافق هنا الذي يضل الأعمى عن الطريق، فهذا يعني من حيث الوصف إلا يعني ليس هو نفاق أكبر. فمن حمى مؤمنا من منافق، فإذا يعني حميت هذا الأعمى من هذا المنافق بعث الله لك يوم القيامة ملكا يحمي لحمك من نار جهنم. فهذه جملة عامة يدخل فيها صور كثيرة، أي أذى سواء كان إضلال أعمى أو غيره، وحتى يدخل فيها يعني رد الغيبة عن المؤمن الذي يغتاب يعني أخاه المؤمن، فأنت حميت عرض هذا المؤمن فيبعث الله تعالى لك ملكا يحمي لحمك من نار جهنم. قال ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به يريد عيبه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حبسه الله على الصراط حتى يخرج مما قال، حتى يخرج من عهدته يعني بإرضاء خصمه، وهذا لا يكون، فسيعذب ما دام على جسر جهنم والعياذ بالله. وهذا يعني تأملنا كيف يعني كان اللعن على من أضل الأعمى عن الطريق، فكيف الذي يضل الجاهل عن الحق؟ يعني أيضا نربط هذا الأمر الحسي بالأمور المعنوية، فالذي يضل الجاهل عن الحق، تعلم الحق ثم لا تبينه لرجل ضل طريق الحق، فهنا أيضا الوعيد أشد وأشد، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهكذا الذي يكتم الحق ويضل الناس فأيضا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال تعالى. ثم قال: باب تشييع الفاحشة في المؤمنين، أي نشر الفاحشة في المؤمنين، وهذه الترجمة تقدمت معنا في باب الفحش، وذكر المؤلف هذه الآية، قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكما تقدم معنا نشر الفاحشة في المؤمنين لها صور كثيرة، والباب الحادي عشر، نعم، كأن الباب الحادي عشر في الفحش، نعم، فهذا له صور كثيرة، الذي يبيع المحرمات من بيع الدخان، من بيع الملابس الضيقة، من بيع الدش، من بيع يعني كتب أهل البدع، كذلك الذي يساعدهم على ذلك، يعني هذا الذي عنده رخصة تجارية لبقالة، وهذه البقالة تبيع الدخان مثلا، فهذا يأثم وعليه أن يخرج هذا المحرم من محله. فبيع المحرمات كذلك، يعني هؤلاء الذين يدعون المرأة يعني لخلع حجابها، ويعني يدعونها إلى الخروج والسفور والعياذ بالله، فهذا أيضا من نشر الفاحشة. وهكذا يعني هذا الباب له صور كثيرة تقدمت معنا. ثم قال: باب الرشوة. والرشوة يعني أصل الرشوة، قال بضم الراء أو بكسر الراء، الرشوة أو الرشوة، أصلها في اللغة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به للماء، الحبل الذي يتوصل به للماء في البئر، فهذا الحبل يسمى الرشاء. وكذلك في الاصطلاح هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فهذا المال الذي يعطى كأنه وسيلة كالحبل يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، ولذلك سميت بهذا الرشوة. لكن أما الذي يدفع مالا ليدفع عن نفسه الظلم أو ليصل إلى حقه، ولا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بدفع المال، فهذا لا يعد رشوة. يعني هو له حق مثلا في هذه الدائرة أو في هذه الشركة، لكن مثلا جماعة استولوا على هذا المكان يعني من الموظفين وغيرهم، المهم، فقالوا: ما نعطيك هذا الحق إلا إذا دفعت لنا شيئا معينا، وما استطاع أن يشتكي أو كذا، فهذا يعني إذا دفع هذا المال، وطبعا عليه أن يصلح، عليه أن يعني يوصل هذا الأمر إلى المسؤولين، لكن إذا ما استطاع ويعني أكره على هذا، فإذا دفع هذا المال الإثم على الآخذ، وهذا لا يعد من الرشوة بالنسبة يعني للمعطي. لذلك الحسن البصري يقول في هذا: لا بأس أن يصانع عن نفسه، لا بأس أن يصانع عن نفسه. طيب، لو عشرة ساعة، عشرة ونص، لو من عشرة أحسن. طيب، والرشوة من كبائر الذنوب لأنها أولا ظلم، فيها ظلم للناس، وثانيا تعطل مصالح الناس وتفسد حياتهم، تعطل مصالح الناس وتفسد حياتهم، فما يصل المسلم إلى مصلحته وحاجته في الدنيا إلا بأن يدفع أموالا فتتعطل مصالحه. قال: وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فهذه الآية بعمومها تدل على تحريم الرشوة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فأي ثمن يعني يدفع في الباطل فيعني يدخل في هذا، ولا تشتروا بآياتي في تحريفها، في عدم الالتزام بأمر الله تعالى، يعني يدخل في هذا الباب. وأيضا الله تعالى يقول: أكالون للسحت، في وصف اليهود، فالرشوة من أخلاق اليهود. قال: أكالون للسحت. قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها. قال: لعن الله الراشي والمرتشي، صححه الترمذي. والراشي لأنه معين على هذا. ثم قال: ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. الرائش هو الذي يمشي بينهما، مثلا يستزيد لهذا ويستنقص لهذا، فيعقد بين الراشي والمرتشي الصفقة، فهذا الرائش. ولكن هذه اللفظة ضعيفة، سند أحمد ضعيف، فاللفظة الضعيفة لا تثبت وليس لها شواهد، والله أعلم، ولكن معناها صحيح، فهو مشارك لهم في هذه الكبيرة ويدخل في اللعن. قال: باب هدايا الأمراء غلول. وهذا نوع من أنواع الرشوة في الحقيقة، وهذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. في بعض الألفاظ: هدايا الأمراء غلول. الغلول هو الخيانة، وهو من الكبائر، سيأتي يعني معناه. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، وهذا الرجل كما بوين في رواية يقال له ابن اللتبية، يقال له ابن اللتبية، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي رضي الله عنه يجمع الزكاة، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، زكاة المال، يجمع الزكوات من الناس، فكان الناس يعطونه أيضا مبالغ من المال أو زيادة على الزكاة هدية له. فلما قدم من أمانته قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا يدل على أمانة هذا الإنسان. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول كان في خطبة، يعني الحديث فيه أنه قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال الرجل نستعمله على العمالة أو على العمالة مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر أخذ الهدية من هذا العامل، أنكر عليه لما أعطي الهدايا، أنكر عليه وقال: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر، نعم، فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا. وما معنى هذا الكلام؟ نقول هنا، نكتب هذه الجملة مهمة حتى يتبين لنا هذا الموضوع. نقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوظيفة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوظيفة هي السبب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يعني للعامل أو للموظف، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العامل أن الوظيفة هي السبب في الإهداء له، أن الوظيفة هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهدى له شيء، وأنه لو أقام في منزله لم يهدى له شيء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن الوظيفة هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهدى له شيء. فالهدية المحرمة، نقول إذن فالهدية المحرمة ما كانت لأجل الوظيفة، فالهدية المحرمة ما كانت لأجل الوظيفة، لأنها لماذا كانت محرمة؟ لأنها في الغالب، لأنها في الغالب تستميل قلب الموظف، لأنها في الغالب تستميل قلب الموظف فيقدم، يعني هذه أمثلة على الظلم الذي يحدث بعد هذا، قال أو يعني نقول إذن لأنها في الغالب تستميل قلب الموظف فيقدم من أهدى إليه على غيره، فيقدم من أهدى إليه على غيره في الحقوق، أو يسقط عنه شيئا من الحقوق، أو يسقط عنه شيئا من الحقوق، أو يسقط عنه شيئا من الحقوق لأجل هذه الهدية، لأجل هذه الهدية. وهذا عين الرشوة، وهذا عين الرشوة، فأصبحت هذه الهدية في الحقيقة سبيل إلى الرشوة. نعم هي ليست رشوة مباشرة، لكن في الغالب تؤدي إلى الرشوة، لذلك جاء الشرع بسد هذا الباب وقطع هذا الباب. وهذا يحدث كثيرا الآن، مثلا متعامل يأتي إلى موظف في دائرة معينة فيقدم له الهدايا، ثم مثلا يأتي هذا المتعامل يوم ثاني متأخرا فيشير إليه الموظف من بعيد تعال، يقدمه مثلا في الطابور على الناس. لماذا؟ لأنه يستحي منه، هذا يهدي هدايا، يعني يخلص معاملته قبل يعني باقي الناس، وهذا من يعني الظلم، يعني هذا يعطل أيضا مصالح الناس، يؤخرهم عن مصالحهم. وأيضا قد يسقط عنه شيء من الحقوق، يعني قد تكون عليه تكاليف المعاملة كذا فيقول أنت ما يحتاج أن تدفع. لماذا؟ لأنه كان يهدي إليه هدايا. فإذا في الحقيقة هذه الهدية تستميل القلب، فيعني تؤدي إلى يعني الظلم والرشوة. وهذا أيضا يعني يحدث مثلا حتى للمدرس، المدرس لا يجوز أن يقبل هدية من طالب أبدا في أثناء الدراسة، هذه الطالبة لما تهدي للمدرسة هدية يعني تستميل قلبها بهذه الهدية مهما يكون لسان فيه ضعف، فيعني إذا يعني رسبت في الامتحان أو كانت الدرجة ضعيفة يعني قد يعني يصعب عليها أن يعني ترسبها، فتقدم على يعني زيادة الدرجات لهذه الطالبة. لماذا؟ لأنها كانت تهدي لها الهدايا، وهكذا. فإذا يعني هذا معنى هدايا العمال غلول، فهي من باب الخيانة ومن باب الرشوة. ولكن هنا ملاحظة مهمة، نقول لو تبين سبب آخر للهدية، لو تبين سبب آخر للهدية لا علاقة له بالوظيفة، لو تبين سبب آخر للهدية لا علاقة له أبدا بالوظيفة، فهنا يجوز، فهنا تجوز الهدية. مثل ماذا؟ مثل هذا الموظف يعني أصلا كانت بينه وبين هذا المتعامل يعني علاقة طيبة وهدايا قبل أن يوظف في هذه الدائرة، أو قبل أن يتولى القضاء مثلا كان قاضيا، كنت تهدي له الهدايا قبل أن يتولى هذه الوظيفة أو القضاء. فيعني أيضا بعد أن تولاها كنت تقدم له الهدايا، فهذا يعني لا بأس به. كذلك يعني مثلا يحدث مثال واقعي، تأتي بعض الشركات تريد أن تروج مثلا بضائعها، فتوزع مثلا أقلاما ودفاتر على الموظفين، كتب عليها اسم الشركة مثلا، فهذه أيضا ليست من هدايا العمال. لماذا؟ لأن هنا السبب واضح، السبب لا علاقة له بالوظيفة، يعني هو ما يقدم الهدية حتى يعني تسقط عن بعض الحقوق، وإنما يريد ترويج يعني سلعته، لذلك يقدم هذه الهدية في مختلف الدوائر، وكذلك لا يخص بها موظفا معينا، يعني يقدمها لعامة الموظفين مثلا أو لعامة أهل القسم مثلا، فهنا يتبين أن السبب آخر. كذلك مثلا لو تزوج هذا الموظف أو ولد له ولد أو يعني ظهر سبب آخر، فهنا الهدية ما تدخل في هذا الباب. كذلك المدرس مثلا في نهاية العام لما يدعوه الطلاب إلى يعني حفلة أو في الفصل مثلا، فهنا كذلك يعني يدخل في هذا يعني ما يدخل في باب الرشوة، لأن يعني هذا السبب واضح في أنه يعني ليس لأجل أنه مدرس، وإنما يعني هو يعني إظهار الفرح يعني نهاية الدراسة وغير ذلك، وحتى يدعون بعض المدرسين الذين لا يدرسونهم أصلا. كذلك مثل عامل الجمعية، هو موظف في هذه الجمعية، فبعض الناس يعطيه بعض الدراهم القليلة إذا زاد شيئا، فهذا أيضا والله أعلم ما يدخل في هذا الباب، لأنه ما يعني الهدية ليست لأجل عمله، لأن السبب هنا واضح أنه فقير، فأنت قد تعطي هذه الهدية وإن كان جالسا في بيته إذا يعني عرفته أنه فقير. فإذا إذا تمحض سبب آخر وتبين سبب آخر لا يدل على يعني أو ليس لا علاقة له بالوظيفة، فهنا إن شاء الله يعني ما تدخل الهدية في هذا الباب. قال بعد ذلك: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، وإن كان بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني تصيح صوت الشاة، فهكذا الخائن يفضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فهذه الهدايا التي أخذتها تظهر أمام الناس يوم القيامة تحملها على ظهرك والعياذ بالله. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. قال بعد ذلك: الهدية على الشفاعة، أيضا هذا من الكبائر، الهدية على الشفاعة، يعني إنسان توسط لك واسطة حسنة، واسطة في الخير ليس فيها أكل أموال الناس بالباطل أو تقديم فلان على فلان، بل واسطة في الخير، وأنت أهل لهذه الوظيفة وتوسط لك عند المدير مثلا لأن توظف في هذا المجال، فطلب منك مالا على هذه الشفاعة، فهذا المال محرم، الهدية على الشفاعة وعلى الواسطة محرمة لا تجوز، ولو كانت الواسطة يعني حسنة. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، رواه أبو داود، يعني حتى عند أبي داود قال: بابا عظيما من أبواب الربا، رواية أبي داود: بابا عظيما من أبواب الربا. في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال: لأن الشفاعة الحسنة، لماذا يعتبر هذا من أبواب الربا؟ قال: لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال. إذن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، قد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها كما أن الربا يضيع الحلال، فكان هذا العمل من أبواب الربا. وقد يقال أيضا في تشبيه هذا العمل أو إدخاله في الربا أن حال هذا الإنسان كحال المرابي، لأن المرابي ما يتعب، جالس ويقرض الناس ويأخذ عليهم الربا والفائدة التي تسمى فائدة زورا. فهكذا حال هذا الإنسان، هذه الشفاعة ما يتعب فيها الإنسان، مجرد أن يكلم فلان وفلان فكونه يأخذ عليها أموالا فهذا حاله كحال المرابي، والله أعلم. قال: ورواه إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. إذن هذا من السحت، أكالون للسحت، أدخل فيها ابن مسعود رضي الله عنه الهدية على الشفاعة. قال: وله عن مسروق عنه، يعني عن ابن مسعود: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، يعني الرشوة أشنع. طبعا قوله كفر، كفر أصغر، لا يخرج من الملة، فالرشوة أيضا أشنع. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعنى الكافرين هنا معروف عندكم، إذا كان الحكم عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن حكم الشريعة لا يصلح في مثل هذه الأيام والقانون الوضعي أفضل منه، فهذا كفر أكبر. أما إن لم يكن يعتقد، ما كان يجحد الشريعة وإنما حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة في حكم أو يعني شهوة، فهذا من الكفر الأصغر. لما نقول كفر أصغر يعني من كبائر الذنوب. قال: باب الغلول، والغلول هو الخيانة، والمراد به هنا الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فهذا خيانة. قال: وقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سبب نزول هذه الآية كما ثبت عند أبي داود برقم 3971 3971. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس في بعض الروايات بعض المنافقين: إذا نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تبرئة لنبيه: وما كان لنبي أن يغل. قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهو من كبائر الذنوب لأنه خيانة وظلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له يقال له مدعم، فلما نزلنا الوادي رمي بسهم فمات، فقلنا: هنيئا له بالشهادة يا رسول الله. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لتلتهب عليه نارا. هذه عاقبة الغلول، غل شملة يعني مثل الكساء والعباءة يعني، فهذه تشتعل عليه وتلتهب عليه نارا. أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم، يعني قبل قسمة الغنيمة، فهذا من الغلول. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يقال فلان شهيد، لا يجزم الشهادة لمعين أبدا، لأنك لا تدري عن أعماله وعن نيته. نعم يقال فلان يرجى له الشهادة مثلا. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو سير النعل، يعني نعل أخذه من الغنيمة. فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال شراك أو شراكان من نار أخرجاه. قال بعد ذلك باب طاعة الأمراء. المؤلف أراد بهذا الباب أن يبين أن معصية الأمير في ما يأمر به من الأمور الواجبة أو المستحبة أو المباحة أو الخروج عليه، فهذا من أكبر الكبائر، ولذلك ذكر هذا الباب، ثم ذكر باب الخروج عن الجماعة. فطاعة الأمراء في الحقيقة بها تنتظم مصالح الدين والدنيا. طاعة ولي الأمر هي أساس لانتظام مصالح الدين والدنيا، كما قال الحسن البصري مقولة جميلة، قال هم يلون من أمورنا خمسا، هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والجهاد. قال هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والجهاد. ثم قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. ولذلك طاعة الأمراء اعتبرها العلماء من أصول العقيدة، من أصول العقيدة، لأن مصالح الدين والدنيا تقوم عليها. ولذلك قل أن يخلو كتاب من كتب العقيدة إلا وأن يذكر، يعني قل أن يخلو كتاب منها. غالب كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة، تذكر هذا الأصل كأصل من أصول العقيدة. ولذلك المخالف في مثل هذا الباب يعني يخرج إلى منهج الخوارج والعياذ بالله. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، طاعة الأمراء طبعا في غير معصية الله. قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يدخل فيهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. وهنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، ليست طاعة استقلالية، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. فأنت تطيعهم في غير معصية الله، يعني في طاعة الله ورسوله، أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعهم. قال وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المؤلف كأنه يشير بهذه الآية إلى يعني طاعة ولاة الأمر في المعروف بقدر الاستطاعة، وجوب الصبر، وجوب الصبر إذا استأثروا بالدنيا، وأن لا يخرج الإنسان عليهم ولا ينزع يد من طاعة. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام. وهنا يعني تأملنا كيف اشترط طاعة الإمام في الغزو الذي يؤجر عليه الإنسان. أطاع الإمام يعني أطاعه في أثناء الغزو بما يأمر به، وكذلك أطاعه في الخروج للجهاد ابتداء، وأطاعه في الخروج للغزو. ولذلك يعني إذن ولي الأمر من شروط الجهاد في سبيل الله، فالجهاد لا يقوم إلا براية، لأنه لا يتحقق المقصد من الجهاد من كسر راية المشركين ورفع راية التوحيد، لا يتحقق هذا المقصد بالاضطراب والاختلاف، بل لا يتحقق إلا بجماعة وبإمامة وبقيادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: إنما الإمام جنة يقاتل من وراء ويتقى به. وهذا تصريح في اشتراط الإمام في الجهاد: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال: وأنفق الكريمة وأطاع الإمام. وأنفق الكريمة، والكريمة يعني النفيس من ماله، أنفق ماله للجهاد في سبيل الله، أنفق النفيس من ماله للجهاد في سبيل الله. قال: وياسر الشريك واجتنب الفساد. ياسر الشريك يعني المياسرة من المساهلة، يعني ساهل الرفيق وعامله باليسر والمسامحة، يعامل الناس باليسر والمسامحة معه يعني في الجهاد. واجتنب الفساد، اجتنب المعاصي. قال: فإن نومه ونبهته، يعني انتباهه من نومه، أجر كله، ما دام في الجهاد فيؤجر في نومه وفي انتباهه. وهذه شروط عظيمة: الإخلاص لله وطاعة ولي الأمر وإنفاق الكريمة وياسر الشريك، معاملة الحسنة واجتناب المعاصي. يعني أين هذه الشروط من ما نراه يعني من حال بعض يعني من يعني يتصدون للجهاد يعني في بعض بلاد المسلمين؟ والله المستعان، قد ما تجد عليهم يعني أثر يعني الطاعة، والله المستعان. لذلك نعلم أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم، وهذا وعد صادق من الله تعالى. قال: وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. فإنه لن يرجع بالكفاف، والكفاف يعني أن يرجع لا له ولا عليه، الكفاف أي لا له ولا عليه. فهذا إذا غزا فخرا ورياء أو عصى الإمام وأفسد في الأرض، فهذا لا يرجع يعني سالما لا له ولا عليه، بل يرجع بالإثم، بل يرجع بالإثم، لأن الطاعة إذا دخلها الرياء وحصل فيها الفساد تنقلب إلى معصية، فهذا جهاده في الحقيقة أصبح معصية والعياذ بالله. قال: رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث ثابت. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. فيما أحب يعني وافق شهوته وأمره، أو يعني لم يوافق يعني شهوته ويعني مراده، فأنت تطيع الإمام إلا أن يؤمر بمعصية. يعني إذا أمرك بأمر ولو كان مباحا في الشرع ليس بمعصية فيجب عليك أن تطيع، وإن كنت تكره مثل هذا الأمر. قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه. ثم قال: باب الخروج عن الجماعة. باب الخروج عن الجماعة، والجماعة هنا جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم. فالخروج عليهم من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنه يعطل مصالح الدنيا والدين، لأنه يعطل مصالح الدنيا والدين، يضاد مقصد الشريعة الأعظم. لذلك كان من أكبر الكبائر، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وصفهم بأنهم شر الخلق. وهذا لعظم هذا الأصل، لأن بالخروج تتعطل مصالح الدنيا والدين، تسفك الدماء، بالخروج تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، يرفع الأمن، فلا يحقق المسلم عبودية الله تعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: وقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا تأملنا كيف يعني أيضا اشترط مع مشاققة الرسول أمرا آخر في حصول الوعيد، وهو اتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين طريقتهم في الدين، طريقتهم في الدين التي عليها الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. فهذه الآية تدل على اتباع منهج السلف في العقيدة وفي الأحكام، نتبع فهم الصحابة رضي الله عنهم، فما نفهم النصوص بأفهامنا نحن، وإنما نفهم النصوص بأفهام السلف الصالح، فهم أعلم الناس بالدين. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأيضا يدخل في سبيل المؤمنين جماعتهم، يتبع غير سبيل المؤمنين جماعتهم التي حفظت بولي أمرهم. سبيل المؤمنين جماعتهم، فهم اجتمعوا في هذا الطريق على ولي أمر واحد مثلا في هذه البلاد، فالذي لا يتبع سبيلهم قال الله تعالى عنه: وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد شديد يدل على أنه من أكبر الكبائر. قال: وقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال: ولا تفرقوا. الخروج عن الجماعة، الخروج على ولي الأمر من الفرقة العظيمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد أو قيد شبر، من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية يعني مات كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع كحال الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا في فوضى، لم يكن لهم إمام، فهذا هكذا يموت، مات ميتة جاهلية، ميتته كميتة أهل الجاهلية على ضلال وفوضى بلا إمام. وهذا يعني تشنيع في سوء خاتمة والعياذ بالله. وهنا يعني تأملنا كيف قال: فإنه من خرج من السلطان قيد شبر، يعني ولو شيئا قليلا يخالف، يعني يعصي السلطان ويحاربه ولو بأدنى شيء. ولذلك يعني ولو كان هذا بالكلام، الخروج قد ما يكون يعني بالسيف وإثارة الفتن، بل قد يكون بالكلام يحرض الناس على يعني الحاكم والحكومة، ويبدأ يذكر مثالب الحاكم على المنابر، ويظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وهو من إثارة الفتن ومن الخروج على ولي الأمر. ولذلك الإمام أحمد يقول: قعد الخوارج أخبث الخوارج. قعد الخوارج يعني تسمى القعدية، الذين يتكلمون ويحرضون على الخروج، يحمسون الناس على الخروج على ولي الأمر. فهذا يعني قال الإمام أحمد: قعد الخوارج أخبث الخوارج، لأنهم هم الأساس في توجيه الخوارج إلى الخروج. ولذلك في الحقيقة يعني حتى الفتن التي نراها في الواقع، مثلا في التفجيرات الأخيرة في السعودية وفي غيرها، أساسها للأسف يعني بعض الدعاة الذين يعني تحمسوا في هذا الباب، وكانوا يحمسون الناس ويحرضونهم على الجهاد في بلادهم، ويزينون لهم أن هذا من يعني تغيير المنكر ومن الجهاد في سبيل الله. فحتى بعض الذين قتلوا عنده رسالة يوجهها إلى بعض الدعاة، قد يكونوا مشهورين، يعني يوجهها إليهم، يقول لهم: أنتم السبب، أنتم الذين كنتم تحثون على كذا وكذا وكذا. فهذه فتنة عظيمة ينبغي المسلم أن يعني يحذر منها، فيعني قبل أن يفوت الأوان، فلا بد من يعني سد هذا الباب. قال بعد ذلك ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني الوصف في غاية الشناعة، لكن هل إذا كان الحاكم مثلا بهذا الوصف هل يخرج عليه؟ قال حذيفة: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. الله أكبر. يعني هذا الحديث من بل هو قد يكون أعظم الأحاديث في بيان وجوب السمع والطاعة للأمير. قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. قد يتعجب بعض الناس يقول: ما هذه الذلة والمهانة؟ نقول: لا، هذا هو عين الحكمة والمصلحة والعقل. الشرع لا يأتي إلا بأعظم المصالح للناس في الدنيا والآخرة، لأن في الخروج كما ذكرنا إثارة للفتنة، ففي السمع والطاعة حقن للدماء وحفاظ على الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير، حتى نحافظ على الدين ونحقن دماء المسلمين. والواقع ما يغير ب يعني العاطفة وبالهيجان وب يعني التسرع والتعجل، وإنما كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا في مكة مع قلة من أصحابه، كيف رفع راية التوحيد وراية الدولة الإسلامية وأعزه الله؟ ما بدأ مباشرة بالجهاد في مكة، لو بدأ به لا اضمحل الإسلام، ولكن يعني بدأ بإصلاح النفوس، وهكذا يتم الإصلاح. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الإسلام في الإصلاح، ليس يعني بتغيير السلطة مباشرة وبالخروج عليها. قال: وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتك ويفرق جماعتكم فاقتلوه. في رواية: كائنا من كان، يعني مهما كان هذا الإنسان ولو كان يظهر الصلاح. فالخوارج يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يتعبدون ولكن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفهمون القرآن، يفهمونه بأفهامهم لا بأفهام الصحابة رضي الله عنهم، فيكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويخرجون عليهم فيفسدون الدنيا والدين والعياذ بالله. والأحاديث طبعا في هذا الباب كثيرة، ويعني من أنفع الكتب في هذا كتاب الإمارة في صحيح مسلم. لو ترجعنا صحيح مسلم في كتاب الإمارة، وكذلك يعني كتاب مهم في هذا الباب وهو معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. فهذا كتاب قيم ذكر فيه قواعد مهمة في هذا الباب. وطبعا الخروج على ولي الأمر يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إلا كما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا، يعني ليس بشك، رؤية وعلم يقيني، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا ظاهرا، ثم قال: عندكم فيه من الله برهان عليه دليل واضح. هذا أولا. والشرط الثاني وجود القدرة التامة، وإزالته بلا إثارة فتنة ولا إراقة دماء. فإذا وجد هذا الشرط، يعني كان ولي الأمر كافرا مثلا وأظهر الكفر والعياذ بالله، ثم كذلك وجدت القدرة التامة، وأن يجتمع بعض مثلا أولياء الأمور فيفصلونه ويعينون آخر بلا إثارة فتن، فهذا يمكن أما أن يخرج على ولاة أمور المسلمين هكذا يعني بمجرد الشكوك والشبهات فهذا لا يجوز، وكذلك يعني ولا قدرة لهؤلاء يعني على تغيير الواقع فهذا لا يجوز أبدا. ويعني والله لو نظرنا للواقع الذي نعيشه والله نحن في نعمة، ولو نعم يعني انتشرت بعض المعاصي والكبائر، ولكن مهما يعني يكون الأمر فيعني حالنا في بلادنا والحمد لله يعني أفضل بكثير من يعني بلاد كثير من المسلمين. يعني لو نتأمل في واقع العراق أو يعني بعض الدول، ما يستطيع الإنسان يذهب لأن يصلي في المسجد، ما يستطيع الإنسان أن يظهر السنة، ما يستطيع الإنسان أن يعفي لحيته، ما تستطيع المرأة أن يعني تحتجب الحجاب الكامل. فنحن والحمد لله في نعمة، ويعني ولاة الأمور عندنا يعني أصحاب يعني قلوب طيبة وعندهم تواضع والحمد لله، وما نقول هذا مجاملة أبدا، لكن التقصير موجود والنقص موجود، ويعني الراعي والرعية عليهم أن يعني يتعاونون فيما بينهم بالنصيحة الطيبة التي لا تثير الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. ولو نتأمل حتى في التاريخ فتنة ابن الأشعث لما يعني خرجوا على الحجاج بن يوسف، والحجاج تعرفون من هو، كم قتل، فيعني الحسن البصري وقف ضد هؤلاء ومنعهم من الخروج. كذلك في زمن مثلا الإمام أحمد المأمون أوجب على الناس أن يقولوا بخلق القرآن بدعة مكفرة، وكانت تعلم للصبيان في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، ومع ذلك يعني لما شاوروه في الخروج عليه قال: سبحان الله، الدماء 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 الدماء، حذره من الخروج عليه وما كفره، لأن عنده شبهة، وكان يدعو له ويسميه أمير المؤمنين. هذا لعمق نظر السلف وفهمهم للواقع الذي يعيشونه، وهكذا يعني اليوم في واقعنا. فالإصلاح إنما يكون بإصلاح النفوس، توبة إلى الله والدعوة إلى الله تعالى، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نكتفي بهذا، الله أعلم.